بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله وصحبه وبعد.
الدرس الثاني.
فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات في رسالته القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن الحنيفية ملة إبراهيم تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه الرسالة المباركة، رسالة القواعد الأربع من تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقد مضى الحديث في اللقاء الماضي عن تلكم الدعوات التي افتتح بها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، ثم قال عقب ذلك: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ كلامه هنا رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الفعل بقوله: اعلم. وهذا أمر أراد به رحمه الله تبارك وتعالى لفت الانتباه والتنبيه إلى ما سيذكره له عقب ذلك، وهذه من المزايا التي يحرص عليها المعلم بين طلابه وتلاميذه، يحرص على أن يلفت انتباههم، إما بمثل ما صنع الشيخ هنا أو بطريق السؤال والجواب كما جاء في حديث جبريل، الحديث المشهور لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله تلكم السؤالات. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. تأمل في هذا الدعاء العظيم من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى للمتعلم، وقد أشرنا فيما مضى إلى ما كان وإلى ما عليه رحمه الله تبارك وتعالى من الشفقة والرحمة للمتعلمين، وهذا من أعظم ما يكون عليه الداعية إلى الله جل وعلا ومعلم الناس الخير، أن يكون بهم رحيما، أن يكون بهم شفيقا. وهذا يبين لنا شيء إن صح التعبير من الأدبيات التي كان عليها رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف لما يشيعه خصوم هذه الدعوة المباركة من تعطشه إلى تكفير أو من تسرعه إلى تكفير المسلمين وتعطشه إلى قتالهم وسفك دمائهم، كل هذا مما يثيره خصوم هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة التي جاءت بتجديد دعوة الأنبياء والرسل. قال رحمه الله: اعلم أرشادك الله لطاعته. الرشاد ضد الغواية، والرشد ضد الغي، والرشد المراد به سلوك طريق الحق، سلوك طريق الحق. فالشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى يدعو لهذا المتعلم بأن يوفقه الله جل وعلا إلى سلوك طريق الحق والاستقامة عليه. اعلم أرشدك الله لطاعته، الطاعة موافقة أمر الشرع سواء بفعل المأمور أو ترك المحظور، الطاعة موافقة أمر الشرع سواء بفعل المأمور أو ترك المحظور. ترك المحظور طاعة وعبادة يتقرب بها المرء إلى الرب سبحانه وتعالى وينال على ذلك الأجر من رب العزة والجلال. فالمرء متعبد بهذين الأمرين، بفعل المأمور وترك المحظور، فمتى ما أخل بأحدهما وقع في المعصية التي هي ضد الطاعة. فإذا حصل عنده ترك للمأمور أو فعل للمحظور فقد وقع في المعصية التي هي ضد الطاعة. فالطاعة موافقة أمر الشرع بفعل الأوامر وترك النواهي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مشتقة من الحنف وهو الميل، وهو الميل. فالحنيف هو المائل، والمراد هنا الميل عن الضلال إلى الهدى، وعن الشرك إلى التوحيد. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة هي الدين، وهي اسم لكل ما شرعه الله جل وعلا لعباده على ألسنة أنبيائه. وبعضهم يفارق بين الملة والدين، والمراد هنا أن الحنيفية ملة إبراهيم. ماذا قال؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة وأبان لنا الغاية من هذا الخلق، وهو أن نقوم بعبادته سبحانه وتعالى، وأن نفرده بالعبادة جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل عالم الإنس وعالم الجن، إنما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من أجل أن يفردوه بالعبادة، كما قال غير واحد من السلف: إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا هو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو الإسلام بمعناه العام، لأن الإسلام كما قد مضى معنا له معنيان: معنى عام وهو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو ماذا؟ التوحيد. ومعنى خاص وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. الإسلام بمفهومه العام كما قد ذكرت قبل قليل هو دين جميع الأنبياء والرسل، ومما يدل لذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له ماذا؟ ونحن له مسلمون. هذا هو الإسلام بمعناه العام: توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإسلام بمعناه الخاص هو هذا الدين وهذه الملة وهذه الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. إذن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فالعبادة حق الله، ولا يشارك الرب سبحانه وتعالى، لا يشاركه في هذا الأمر أحد من الخلق. ولهذا من صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد وقع في ذاك الذنب العظيم الذي لا يغفر، فقد وقع في الشرك، والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وبعض العلماء يعرفه بقوله: دعوة غيره معه، كما ذكر هذا الإمام محمد رحمه الله في بعض رسائله، وهذا تعريف بالمثال: دعوة غيره معه. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، والشرك يناقض هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وهي دين جميع الأنبياء والمرسلين. والشرك إن مات صاحبه عليه فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، ولا ينفعه أي عمل عمله، لأنه بالشرك يحصل له الحبوط. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر يا عبد الله، لأن هذا الأمر متعلق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يجب علينا جميعا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نضعه نصب أعيننا، أعني حق الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أليس سيد البيت في بيته يريد ممن هم تحته من زوجه وولده وخدمه أن يراعوا حقه دائما؟ أليس كذلك؟ أليس هذا موجود فينا؟ نريد ممن تحت أيدينا، سواء في بيتنا أو في مكان العمل أو غير ذلك، نريد منهم ماذا؟ أن يراعوا حقنا. هذا ونحن عبيد مخلوقون، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فيجب علينا أن نرعى حقه دائما وأبدا، وأن نضعه نصب أعيننا، وأن نهتم لهذا الأمر غاية الاهتمام، أعني حقه سبحانه وتعالى وما يناقض حقه سبحانه وتعالى. حقه التوحيد كما جاء في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيجب علينا أن نراعي هذا الحق دائما وأبدا، وأن نهتم له غاية الاهتمام، وأن نوليه غاية العناية، وأن نجعله نصب أعيننا، وأن نخشى من ضده وهو الشرك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما هو دون الشرك حتى البدع غير المكفرة فهي تحت المشيئة، أما الشرك والكفر فإن هذا والعياذ بالله لا يغفره رب العزة والجلال. إن مات صاحبه عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. انظر، وحي أوحاه رب العزة والجلال، أوحاه إلى أنبيائه ورسله، أولئك الصفوة المختارة الذين اصطفاهم رب العزة والجلال لهذا الأمر العظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حاشا أولئك الأنبياء، حاشا أولئك الرسل، حاشا أولئك الصفوة الذين اختارهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة أن يقع الواحد منهم في الأمر الذي جاء وأرسل بضده، ولكن هذا بيان عظم هذا الأمر وكبير قدره. فالشرك يجب أن نحذر منه وأن نهتم له. ولهذا انظر إلى الأنبياء والرسل الذين اصطفوا لهذا الأمر العظيم، أعني للدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا كان يقول السلف ماذا: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إن كان هذا أبو الأنبياء هذا دعاؤه، فما حالنا نحن؟ وقرأت عليكم قبل قليل قول الرب جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظر إلى الأمر الذي قد أشغل باله وأشغل فكره وهو على فراش الموت، لم يتكلم في العقار، لم يتكلم في الميراث الذي سيخلفه لولده أو سيخلفه لولده، إنما تكلم على أعظم أمر واهتم لأعظم أمر: التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد منذ أول يوم، ومكث في مكة 13 سنة، 10 منها لا يدعو إلى شيء غير التوحيد. ثم لما فرضت الصلاة دعا إلى التوحيد وإلى الصلاة، ثم لما هاجر إلى المدينة ونزلت الشرائع لا زال يدعو إلى التوحيد، وهو على فراش الموت ماذا يقول فيما ترويه عائشة رضي الله عنها: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا وهو على فراش الموت. فيجب أن نهتم لهذا الأمر غاية الاهتمام، وأن نوليه غاية العناية نحن في أنفسنا وفي من تحت أيدينا وفي من هم حولنا، نذكرهم بهذا الأصل العظيم. ولهذا دائما ما يمايز دعاة الحق عن غيرهم اهتمامهم بهذا الأصل العظيم. دعاة الحق، دعاة السنة، أعظم أمر يدعون إليه الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولهذا تجدهم في كل مكان يقومون بهذا الأمر العظيم. إذا ما ذهبت في طول هذا العالم وعرضه، في جنوبه وشماله وشرقه وغربه، تجد دعاة الحق، دعاة السنة، تجدهم يدعون إلى التوحيد. اجتمعوا بغير اتفاق على هذا الأصل العظيم. لما؟ لأنهم يسيرون على خطى الأنبياء والمرسلين، خلافا لأولئك الذين فارقوا طريق الأنبياء والمرسلين فجاءوا بأمور وصاروا يدعون لها في زعمهم أنها تقربهم إلى الله جل وعلا وأنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يحب إلا الشيء الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. من أراد طريق محبة الله جل وعلا فليلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم أمر يتبعه فيه الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ولهذا خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الحياة. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
نعم، هذا كلام عظيم جد عظيم. يقول الشيخ: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، تقرر هذا عندك أن الغاية من الخلق توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ولهذا إذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحدث ينقض الطهارة، أو ينقض معذرة الطهارة، والشرك ينقض التوحيد. فالتوحيد هو حقه سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نصرف العبادة له وألا نصرفها لغيره، كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح ولي، فضلا عن أن يكون شجر أو حجر. العبادة حق الله سبحانه وتعالى، ولا تسمى العبادة عبادة حقا إلا مع التوحيد. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
نعم. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، إذا تقرر هذا وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قد ذكرنا مما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، كما قد مضى معنا. فيجب علينا أن نرعى هذا الأمر حق الرعاية، وأن نهتم له حق الاهتمام. ثم قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله والعياذ بالله. وهذا الأمر أمر عظيم، والشيطان أحرص ما يكون على أن يوقع الواحد في هذه المسألة أو في هذا الأمر الخطير، أن يوقعه في الشرك والعياذ بالله. ولأجل هذا الشرك ليست له صورة واحدة فقط، بل له صور كثيرة، وهو قسمان: شرك أكبر، وهو الذي مضى عليه الحديث والكلام، وشرك أصغر، وهو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر كالحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر أو أشرك. وما أكثر هذا الحلف اليوم على ألسنة أهل الإسلام. يقول لك: والنعمة هذه، والنبي، وحياته، وحياة أمي، وحياة والديك، والعيدروس، والبدوي، وسيدنا الحسين، وعلي، إلى غير ذلك، وأمانة، هذا كله من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كله من الشرك والعياذ بالله، من الشرك. نعم، في الأصل هو من الشرك الأصغر، ما لم يداخله الاعتقاد، هذا يسموه شرك الألفاظ، وهذا كذلك خطير، لأن الله لا يغفره، وإن مات عليه صاحبه فسيدخل النار ابتداء، ليس هو تحت المشيئة، في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشرك ذنب لا يغفر، فإن كان أكبر ومات صاحبه عليه فهو خالد مخلد في النار، وإن كان أصغر ومات صاحبه عليه فهو يدخل النار ابتداء، وإن كان لا يخلد كصاحب الشرك الأكبر. فيجب على المرء أن يتوب، فمن وقع في الشرك يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله. وتأمل في وصفه للشرك والوقوع فيه بالشبكة، وهذا فيه فوائد، منها أن من وقع في الشرك والعياذ بالله عقله لا يسلم، وفكره لا يصح، تجده مشوش الفكر، ذاهب العقل. ولهذا لو تنظر في أولئك الذين يعبدون تلكم المعبودات تجد سخافتهم في هذا الباب. انظروا الآن في بعض بلدان، أو في بعض، ليست في بعض البلدان، تجد عقول عجيبة في باب ماذا؟ في باب الدنيا، في باب التقنية. انظر إلى بعض هذه الأجهزة التي تأتينا، عقول عجيبة تصنعها، أليس كذلك؟ لكن انظر في باب العبادة، تجده يعبد ماذا؟ بقر، يعبد بقرة والعياذ بالله، أو يجعل له صنم وتمثال ويتخذه إلها من دون الله. تتعجب، هذا الذي عنده هذا العقل وصنع هذا الشيء إذا ما جاء هنا تجد عقله يذهب، يعبد ما لا يضر ولا ينفع ولا يغني عنه من الله شيئا، أليس كذلك؟ أمر عجاب إذا ما تفكر فيه المرء، يجد مصداق كلام الشيخ هنا، يكون عقله في هذا الباب متخبط إذا ما هذا في أولئك عباد البقر وعباد الوثن وغيرهم، وبعض من يعيش في بلاد المسلمين ويقول إنه مسلم، تجد إذا ما مرض أو أراد الولد يذهب إلى من؟ يذهب إلى ذاك القبر ويقدم له القرابين والنذور. أين عقلك؟ هذا لو أنه عنده نفع أو ضر لنفع نفسه، وما كان في هذه الحفرة، أليس كذلك؟ أين عقلك يا من تقدم على مثل هذا؟ ولأجل هذا هذه الشبكة تجعل عن الشرك بالله ووصف الشيخ لمن يقع فيها بأنه وقع في داخل شبكة أن عقله يصبح مشوش. ودائما من كان عقله مشوش تجده مضطرب، يريد الخلاص، يريد النجاة، لكن هيهات هيهات أن يجدها، هيهات هيهات أن يجدها، ولن يخرج من هذه الشبكة إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد، فعند ذلك يستقيم عقله ويصح فكره. ولأجل هذا انظر إلى الموحدين، ما تجدون عندهم شتات القلب، وإنما تجدون قلوبهم مجموعة على الرب سبحانه وتعالى. إذا ما نزل بالواحد منهم البلاء والضر تجده يلتجئ إلى الخالق سبحانه وتعالى، تجده يلجأ إلى الرب جل جلاله يدعوه ويسأله وينطرح بين يديه ويظهر الذل والفاقة والحاجة وأنه ضعيف وأنه مسكين وأنه بحاجة إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، قال الذي قال الله قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا قد مضى معنا. نعم،
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أي التخلص من شبكة الشرك يكون ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي قواعد عظيمة أراد أن يجعلها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لك أصولا ثابتة حتى تعرف حقيقة التوحيد وتعرف حقيقة الشرك. والشيخ عالج هذه المسائل في مجموعة من كتبه ورسائله، ومن أعظم ذلك كتابه كشف الشبهات، وهذا يعتبر كالخلاصة أو خلاصة الخلاصة من ذاك الكتاب العظيم. نعم، قال القاعدة الأولى،
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه قاعدة عظيمة، وهي من أعظم القواعد. يقول الشيخ لك أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية على جهة الإجمال أو من حيث الجملة بمعنى أدق، لما وهل وقع أولئك في شيء من الشرك في ربوبية الله؟ نعم، لكن من حيث الجملة خاصة في إثبات الخالق هذا لم يحصل عندهم فيه خلاف، كما قال الشيخ. قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. انظر إلى مسألة الرزق، وإلى مسألة الملك، وإلى مسألة إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وتدبير الأمر، فهم يقرون بها للرب سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فهم يقرون بتوحيد الربوبية على جهة أو من باب على جهة الإجمال، وإن كانوا وقعوا في شيء من الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. هنا هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، ومع هذا هل نفعهم هذا؟ لم ينفعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لأجل تقرير هذا، وإنما جاء من أجل ماذا؟ من أجل إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهذا أمر عظيم، وسيشير إليه الشيخ في آخر القواعد الأربع، إلى الفارق بين مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي زماننا هذا، ممن كان في زمن الشيخ وإلى يومنا هذا. سوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الأولى أن نعلم أن أولئك الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق المدبر، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم بإسلامهم، لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
نعم، القاعدة الثانية أنهم يقولون، انظر القاعدة الأولى وهذه الثانية مبنية عليها، أنهم يقولون ما دعوناهم، تأمل، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى أن ما كنا نعتقد فيهم النفع والضر، وإنما نجعلهم وسائط. والشيخ قد اهتم لهذه المسألة غاية الاهتمام، أعني مسألة الوسائط، في غير ما رسالة ومؤلف من مؤلفاته ورسائله، كما في هذه الرسالة القواعد الأربع، وكما في كشف الشبهات، وكما في رسالته نواقض الإسلام. الناقض الأول ما هو على جهة الإجمال؟ ما هو؟
الشرك.
الشرك أول ناقض ذكره في نواقض الإسلام، الشرك بالله، ومثل له بماذا؟ بمثال، وهو ها من يذكر؟
الذبح.
الذبح، أحسنت، الذبح لغير الله. ثم لما جاء في الناقض الثاني ماذا قال؟ ها لا ها أحسنت، هي هذه، أن يجعل بينه وبين الله وسائط، وهي داخلة في الأول، إلا لأن كثيرا من الناس قد يجادلك ويقول لك أنا لم أدعوه استقلالا وأطلب منه استقلالا، تأملتم؟ لكن أنا أجعلهم وسائط بيني وبين الله، الله هو النافع وهو الضار وهو الرازق سبحانه وتعالى، لكن أنا صاحب ذنوب ومعاصي وآثام، وأحتاج إلى من أجعله واسطة بيني وبين ربي. ومن أعظم ما أدخلهم في هذا ماذا؟ ذلكم الدليل الخبيث النجس الذي ضل بسببه كثيرون، وهو القياس الفاسد. القياس الفاسد، يقول لك أهل الدنيا كبارها من ملوك ورؤساء ووجهاء، الواحد منا من الفقراء لا يستطيع أن يدخل عليهم مباشرة، لكن يجعل ماذا؟ يجعل واسطة، والعياذ بالله. انظر إلى الشيطان كيف يلعب بهم. ولهذا هؤلاء يقرؤون كتاب الله ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، ويقرؤون في سنة رسول الله ولا يفهمونها ولا يتدبرونها. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعوت الله، فالله قريب يا عبد الله يسمع دعاءك، قريب يا عبد الله يسمع شكواك، يسمع ما تبثه. هؤلاء في هذه، أو الشيخ في هذه القاعدة أراد أن يبين هذا الأمر الخطير، الوسائط. قال: ما دعوناهم، انظر، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. والوسائط ثلاث، اضبطوا هذا جيدا. أحدها متفق عليه إجماعا على وجوده، والثاني شرك إجماعا، والثالث بدعة وضلالة إجماع. وأعني بالإجماع هنا إجماع أهل الحق، ولا عبرة بقول أهل الباطل. أما الأول، الوسائط في تبليغ الحق، هل بيننا وبين الله وسائط في تبليغ الحق؟ ها ها ها، بيننا وبين الله وسائط في تبليغ الحق. أرسل الرسل والملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء والرسل، هذا أمر متفق عليه، حتى حكى فيه شيخ الإسلام أنه حتى بين الملل، ليس فقط في دين الإسلام. والثاني هو هذا، أن يجعل العبد بينه وبين الله واسطة فيصرف لها شيء من العبادة، وهذا هو شرك الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الذي هو بدعة وضلالة وليس شركا، ماذا؟ دقيقة، لا بس زين، ها أحسنت، يتوسل توسل بدعي وليس توسل شركي، الثاني من التوسل الشركي، والثالث من التوسل البدعي، فيسأل الله بجاه فلان، يسأل الله بجاه النبي، بجاه أبي بكر، بجاه عمر، بجاه عثمان، بجاه علي، بجاه الحسن، بجاه الحسين، إلى غير ذلك. هذا كله من البدع والضلالات والمحدثات. إذن الوسائط ثلاث، يجب أن نضبطها جيداً حتى نمايز بين المشروع والممنوع، وكذلك الممنوع ليس على درجة واحدة، منه ما هو من الشرك والعياذ بالله، منه ما هو من البدع. نعم، قال: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة
قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
تأمل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم لا يطلبون منهم استقلالا، وإنما يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فهذا هو شركهم. نعم، قال: إن الله يحكم
بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
نعم.
ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
انظر، ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله. أولا سمى ربنا جل وعلا فعلهم ماذا؟ عبادة. سمى فعلهم عبادة لغير الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب لما تفعلون هذا وأنتم تعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون؟ قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مسألة الوسائط، يتخذونهم وسائط والعياذ بالله. قال: والشفاعة.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
نعم، النصوص في كتاب الله جل وعلا دلت على وجود نوعين من أنواع الشفاعة. النوع الأول الشفاعة المنفية، والنوع الثاني الشفاعة المثبتة. ما الفرق بينهما؟ يأتي في كلام الشيخ. نعم.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. قال: والدليل قوله تعالى.
والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه هي الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما التي تطلب من الله سبحانه وتعالى أو تطلب ممن أذن لهم ربنا سبحانه وتعالى في الشفاعة، فإن هذا لا يدخل تحت هذا النوع، لا يدخل تحت هذا النوع، وإنما يتنبه إلى مسألة، وهي أنها تطلب منهم في المكان الذي جاء في النص طلبه منهم، وذلك في الآخرة. أما طلبها منهم في الدنيا هذه منفية. أما طلبهم منها في الدنيا وإن كان الله قد أذن لهم في الشفاعة فهذه منفية، ولا يقاس أو تقاس الآخرة بالدنيا، لا يقاس ذاك بهذا. قال: والشفاعة المثبتة. نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، الله يكرمه بهذه الشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فإن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولهذا نفيت هذه الشفاعة عن أهل الكفر، كما قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون، لما قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فلا بد من إذن الرب جل وعلا. وإن كان الله قد أكرم النبي بالشفاعة وغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، إلا أنه سبحانه لا بد وأن يأذى لهم بالشفاعة. ولهذا في المقام المحمود لما يسجد النبي، لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله سبحانه وتعالى في ذاك الموقف العظيم عليه بحمد عظيم ما كان يعرفه للرب جل وعلا، فيقول له الرب سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع ابتداء، بل لا بد من إذن الرب سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وانظر إلى حاله صلوات الله وسلامه عليه لما يأتي فيسجد ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد يفتح عليه بها في ذاك المقام، فيقول له الرب سبحانه وتعالى عند ذاك: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم.
القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
نعم، انظر إلى هذا. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، فليس الأمر معلق بمن تعبده، إنما معلق بوقوعك في الشرك والعياذ بالله. فمن وقع في الشرك فقد وقع في الضلالة العظيمة والذنب الكبير، ولو كان يعبد ملكا مقربا، ولو كان يعبد نبيا رسولا، ولو كان يعبد صالحا وليا، لا عبرة بهذا. بعض الناس يقول لك: ماذا، أنا لا أعبد الشجر والحجر، لا أعبد الشمس والقمر، أنا أعبد أناسا لهم جاه عند الله، ولهم منزل عند الله، ولهم مكان عند الله. هل الحكم يختلف؟ لا يختلف. لما؟ لأن العبادة حق الله ولا تصرف لغير الله أبدا. العبادة حق الله ولا تصرف لغير الله جل جلاله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. ولهذا يقول الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم. قال: والدليل، ثم ذكر جملة من الأدلة التي تدل على ما قد ذكره رحمه الله. قال: والدليل قوله تعالى:
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، يقول سبحانه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تأمل في قوله سبحانه وتعالى الذي خلقهن، هذا استدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية، وهذه طريقة القرآن. لما يأتي في كتاب الله جل وعلا تقرير توحيد الربوبية فإن المراد به تقرير توحيد الإلهية، ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
نعم، الله جل وعلا يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فالله جل وعلا لا يأمرنا بهذا، وإنما يأمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
نعم، دليل الأنبياء وإن كان يدخل في الدليل الذي قبله، لكن الشيخ يأتي لكل مسألة ذكرها بدليل مستقل بيانا لعظم هذا الأمر ولتقرير كتاب الله جل وعلا له. قال ودليل الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، انظر، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، والله يعلم أنهما قال هذا. قال سبحانك، تأمل في أول جوابه ماذا قال؟ سبحانك، وما المعنى؟ التنزيه، ينزه الرب جل وعلا. ثم قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون.
تأمل، أولئك الذين يدعون حالهم ماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله حالهم ماذا؟ أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ممن يخافون عذاب الله جل وعلا ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويبتغون إلى الله جل وعلا ما يقربهم إليه سبحانه وتعالى، فكيف تصرفون شيئا من العبادة لمن كان هذا حالهم أنهم لا يملكونهم لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل هم يرجون الله، هم يخافون من الله، هم يبتغون الوسيلة التي تقربهم إلى الله جل وعلا. نعم.
ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نعم.
وحديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي واقد الليثي، هذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذه القاعدة، وأراد أن يأخذ منها دليل الأحجار والأشجار قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد فتح مكة ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الجيش بكامله وقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنة من كان قبلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالشاهد قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأرادوا أن يعلقوا أسلحتهم على تلكم الأشجار قيل طلبا للبركة وقيل لما يحصل من الخير عندما يعلقون تلكم الأسلحة عليها وأن فيها نفع وكله باطل بهذا يتبين لنا في تمام هذه القاعدة أن العبرة ليس في من هو المعبود إنما العبرة بصرف العبادة لغير الله فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك ولو كان هذا المعبود ملكا مقربا ولو كان نبيا مرسلا ولو كان وليا صالحا فضلا عن أن يكون شجرا أو حجرا فهذا كله مما أبطله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وهذا كله إذا ما فعله المرء فإنه يكون قد وقع في الشرك والعياذ بالله والشرك كما مضى معنا هو أعظم ذنب عصي به رب العزة والجلال ولهذا لا يدخل الجنة مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يجب أن نرعى هذا الحق أعني حق الله وهو توحيده سبحانه وتعالى يجب أن نرعى هذا الحق حق الرعاية وأن نهتم له حق الاهتمام وأن نوليه العناية الفائقة لأنه حق ربنا سبحانه وتعالى
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تلكم القواعد التي مضت الأولى متعلقة بأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون في الجملة بتوحيد الربوبية، وما نفعهم هذا شيئا لأنهم لم يعبدوا الله وحده لا شريك له، لم يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. والقاعدة الثانية أراد أن يبين تلكم المسألة العظيمة، وهي مسألة الوسائط، فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فصرف لهذه الوسائط ما هو حق الله جل وعلا من العبادة فإنه قد وقع في الشرك، وهذا الذي كان عليه أولئك المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذوهم وسائط جعلوهم شفعاء وأرادوا القربة بعبادتهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لم يجعل أحدا في عبادته، لم يجعله واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كل من صرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عن أن يكون شجر أو حجر. لما؟ لأن العبادة حق الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف لغير الله جل في علاه. ولهذا ما يقع من بعض من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من صرف شيء من أنواع العبادة لأصحاب القبور أو لبعض من يظن فيها النفع والضر أو أنها تقربه إلى الله جل وعلا وأنه يتخذها شفاعة وأنه يجعلها وسيلة، كل هذا والعياذ بالله من الشرك الذي لا يغفر، من الشرك الذي لا يغفر. فما يشاهد من القدوم إلى تلكم المقامات وتلكم المشاهد من القبور وغيرها وتقديم القرابين والنذور والدعاء لأصحابها من دون الله جل وعلا، فإن هذا كله من الشرك والعياذ بالله. ومن الشرك كما مضى معنا الحلف بغير الله، لكنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. القاعدة الرابعة والأخيرة من هذه القواعد، يقول الشيخ أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين. أولئك المشركون الذين كانوا في زمن الشيخ وإلى يومنا هذا شركهم أغلظ من أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه عدة نكتفي بوجهين كان الشيخ كثيرا ما يذكرها أو يذكرهما في رسائله وكتبه. الوجه الأول ذكره هنا لما قال لأن الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما أهل زماننا فيشركون في الرخاء والشدة. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الشرك، لما كانوا في الرخاء يشركون، إذا اشتد بهم الأمر يخلصون الدعاء لله جل وعلا. وقد أخبر ربنا في كتابه عن هذا فقال فإذا ركبوا في الفلك في السفينة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر رجعوا إلى شركهم. وقد جاء حديث عند الترمذي حسنه بعض أهل العلم قد ضعفه الشيخ الألباني، إلا أن معناه قد دلت عليه هذه النصوص. رجل يقال له حصين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعبد اليوم؟ قال: 7، 1 في السماء، و6 في الأرض. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. تأمل، فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. إذن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد يخلصون لله جل وعلا، كما أخبرنا ربنا في أولئك الذين ركبوا في الفلك وهم في السفينة لما جاءتهم تلكم الأمواج المتلاطمة وجاءتهم تلك الرياح العاتية، أخلصوا العبادة لله جل وعلا، دعوا الله وحده لا شريك له. لما حصلت لهم النجاة ونزلوا إلى البر رجعوا إلى شركهم والعياذ بالله. أما مشرك زماننا فتجد تجد الواحد منهم عندما ينزل به البلاء ويشتد به الكرب يهيم على وجهه عند أصحاب القبور وعند من يقال إنه من الأولياء والصالحين، ومن نظر حقيقة في بلاد المسلمين يجد هذا واضحا جليا والعياذ بالله، يجد هذا الأمر واضحا جليا، وهذا والعياذ بالله أمر عظيم وخطر كبير. كنت مرة أعمل في مكان في مكة يعتقد فيه بعض الناس في هذا المكان وجود البركة، المكان الذي يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيه، ومسألة إثبات هذا المكان بعينه تحتاج إلى بحث، فالجزم صعب. الشاهد بعض الناس يفعلون أمورا من هذا القبيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ممن يأتي من خارج هذه البلاد في موسم الحج خاصة. فجاءتني امرأة تتكلم العربية وهي امرأة كبيرة في السن، فجاءتني وكان في يدها ظرف، هذا الكلام قديم له نحو من 17 سنة، فقالت: أريد منك أن تضع هذا على عتبة باب بيت سيدنا النبي، هناك مكان يضحك المرتزقة على ضعاف العقول والعوام بوجود بعض الأماكن التي فيها البركة وأنها مما يزار، ومنها هذا المكان الذي يقال إنه مولد النبي وفيه بناء يعني له قرابة من 70 أو 60 سنة. الشاهد قلت لها: ما الذي في داخل هذا الظرف؟ قالت: ابني له متزوج كذا وكذا من السنين وما رزق بولد، وقالوا لي، كتبوا لي هذا المكتوب وقالوا: إذا جئت إلى مكة ضعيه على عتبة باب بيت سيدنا النبي. قرأته وإذا به دعاء غير الله سبحانه وتعالى وطلب الولد من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذه جاهلة بلا شك ولا ريب، لكن الشاهد ماذا؟ أن هؤلاء الذين يقعون في الشرك في هذه الأزمنة أمرهم يختلف عما كان عليه أولئك الذين في هذه الأزمنة يشركون في الشدة. تجد الواحد إذا نزلت به النازلة وحلت به المصيبة ووقع به الأمر العظيم يهيم على وجهه يطلب أصحاب القبور والعياذ بالله، يطلب تلكم المشاهد والقباب، يقدم لها القرابين والنذور حتى يشفى من ذاك المرض أو يشفى مريضه من ذاك المرض أو حتى يرزق أو غير ذلك. الأمر الثاني مما خالف فيه مشرك زماننا أو مشرك نعم خالف فيه مشرك زماننا أولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أنهم لم يفهموا كلمة لا إله إلا الله. الآن كثير من هؤلاء الذين يقعون في الشرك تقول له ماذا يعني لا إله إلا الله، ماذا تعني هذه الكلمة؟ حتى عند بعض من يدعي العلم أو يدعي أنه من رجال الدعوة، بل قد تجده يخرج يقول للدعوة أو يريد إقامة الإسلام كحال هذه الجماعات الدعوية المعاصرة الحديثة كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها. الخلل عندهم والخصومة التي بيننا وبينهم في ماذا؟ في أصل الدين، في كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جماعة التبليغ مثلا تفسرها بتوحيد الربوبية، تفسرها بتوحيد الربوبية، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح بحيث يعلم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وغير ذلك. ولأجل هذا جماعة التبليغ في العالم لما تذهب وتأتي وتجيء إذا شاهدوا الشرك أمام عيونهم لا ينكرونه، بل كبيرهم الذي أسس هذه الجماعة محمد إلياس الكندهلوي قبره في المسجد معروف. وانظر إلى ديارهم التي يكثرون فيها في بلاد الهند، وأقصد الهند باسمها القديم، تشمل الباكستان وتشمل بنغلاديش، تجد من سافر ويعرف هذا، تجد الناس يطوفون بأصحاب القبور ويقدمون لها القرابين والنذور، ولا تجد من هذه الجماعة أي دعوة لهم. جماعة الإخوان لا إله إلا الله قصروها على الحاكمية، لا حكم إلا لله، وليجد هذا دعوتهم فقط متعلقة بماذا؟ بالطواغيت في زعمهم من هم؟ الحكام، الحكام، الحكام. يريدون ماذا؟ يريدون هم أن يأتوا إلى السلطة. لما؟ لأن الخلل عندهم في تفسير لا إله إلا الله، ولهذا ما تجد لهم دعوة إلى التوحيد أبدا، لا تجد لهم دعوة إلى التوحيد. كيف يدعون إلى التوحيد ومؤسس الجماعة ممن يشد الرحل إلى أصحاب القبور وهو حسن البنا، وتاريخه معروف وترجمته معروفة. فهذه الكلمة العظيمة بسبب عدم فهمها أصبح هذا الاضطراب في واقع المسلمين اليوم، وأصبحوا لا يهتمون بالأصل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى ما ذكرته تحت هذه القاعدة، أن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. أما أولئك الذين في هذه الأزمنة المتأخرة فلما وقعوا أو لما دعوا إلى لا إله إلا الله وهم قد وقعوا في الشرك بالله، سبب هذا أنهم يظنون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله. هذا حق وصدق وهو توحيد الربوبية، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، العبادة حق الله تصرف لله سبحانه وتعالى ولا تصرف لغير الله جل وعلا. وبهذا نكون قد أنهينا هذه القواعد الأربع، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.